بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور المتفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وضح افتراءات أهل الزيغ والارتياب للشيخ ربيع ابن هادي للرد على المالكي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: عقيدة الإمام محمد ومنهجه. قال: هو على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعقيدة أئمة السنة والهدى، لم يخالفهم في شيء، لا في باب أسماء الله وصفاته، ولا في الإيمان والكفر، ولا في الوعد والوعيد والشفاعة، ولا في أمر من أمور من الأمور الغيبية، ولا في غيرها. ولا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وكفره السلف الصالح، واقتضى ذلك أصول أهل السنة ومنهجهم.
نعم، يعني من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فهو في باب التكفير على منهج أهل السنة والجماعة الذي هو قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يفتريه المفترون على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قولهم بأنه كان يكفر المسلمين، يعني الذين ثبت إسلامهم وهم على الإسلام ولكنه يكفرهم ويتجاوز. هذا كذب على ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على قاعدة أهل السنة والجماعة المعروفة، فإنه لا يتجاوز في ذلك، وإنما يكفر من كفره الله ورسوله وصفا، ويكفر عينا من توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع. نعم.
وهذا شيء معروف عنه وواضح وضوح الشمس، ولله الحمد لا ينكره إلا أعمى البصيرة. وقد بيّن ذلك عدد من العلماء في مؤلفاتهم الخاصة بالذب على الإمام محمد رحمه الله، وفي ثنايا مؤلفات أتباعه وأنصاره. من أجل كل ذلك سوف أقتصر على مقتطفات من كلام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، أكبر علماء عصره: فلنعطي القوس باريها. قال رحمه الله تعالى: قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة والمقروءة عليه، وما ثبت بخطه، وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته، أنه كان على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الأخبار النبوية، وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد درج على هذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل العلم والإيمان وسلف الأمة وأئمتها كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطلحة بن عبيد وسليمان بن يسار وأمثاله من الطبقة الأولى كمجاهد بن جبر.
والشيخ رحمه الله تعالى قد وضع عقيدته ودون عقيدته الموافقة لعقيدة السنة والجماعة كما هي في رسالته إلى أهل القصيم، وهي عقيدة محمد بن عبد الوهاب، وهي عقيدة سلفية قح على ما كان عليه الأئمة. ومن قال بأن الشيخ محمدا رحمه الله تعالى يخالف ما عليه السلف فليبرز، يأتي الافتراء يحسنه كل أحد، فليأتي بشيء خالف فيه ما عليه أهل السنة والجماعة في أي قضية من القضايا. نعم.
وأمثاله من الطبقة الأولى كمجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابن سيرين وعامر الشعبي وجنادة بن أمية وحسان بن عطية وأمثالهم.
ابن أبي أمية.
وجنادة بن أبي أمية وحسان بن عطية وأمثالهم. ومن الطبقة الثانية علي بن الحسين وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن مسلم الزهري ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن الماجشون وكحماد بن سلمة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وأبي حنيفة النعمان بن ثابت ومحمد بن سيري ومحمد بن إدريس وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري. وإخوانهم وأمثالهم ونظرائهم من أهل الفقه والأثر في كل مصر وعصر.
نعم الشيخ عبد اللطيف هنا ابن عبد الرحمن بن حسن الشيخ ذكر أبا حنيفة النعمان ضمن هؤلاء الأئمة والعلماء الذين كانوا على طريقة السلف، وإن وجد عنهم ما يخالف ذلك في باب الإيمان اجتهادا منه رحمه الله تعالى، وكلامه في ذلك مردود وباطل، لكن إنما أراد الحق ولكنه أخطأ. نعم.
وأما توحيد العبادة والألوهية فلا خلاف بين أهل الإسلام فيما قاله الشيخ، وثبت عنه من المعتقد الذي دعا إليه. يوضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أصل الإيمان بالله وحده، وهي أفضل شعب الإيمان. وهذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين، ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه كائنا من كان. وهذه هو الحكمة التي خلقت لها الجن والإنس. وهذه هي الحكمة التي خلقت لها الجن الإنس والجن، وأرسلت لها الرسل، وأنزلت بها الكتب، وهي تتضمن كمال الذل وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم. وهذا هو دين الإسلام، وهو يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم كان مستكبرا عن عبادته.
نعم هذا دين جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو الإسلام العام، إسلام التوحيد، هذا هو الإسلام العام. فجميع الأنبياء دينهم ماذا؟ الإسلام الذي هو التوحيد. نعم.
وأما مسائل القبر والجبر،
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، وقبلها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الذي هو جميع دين جميع الأنبياء هو الإسلام. ثم هناك الإسلام الخاص، وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أي أحد إلا أن يسلم وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم.
وأما مسائل القدر والجبر والإمامة والتشيع ونحو ذلك من المقالات والنحل، فهو أيضا فيها على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الهدى والدين، يبرأ مما قالته النفاة القدرية المجبرة، وما قالته المرجئة والرافضة، وما عليه غلاة الشيعة.
يبرأ مما قالته النفاة القدرية والمجبرة. النفاة القدرية الذين ينفون مشيئة الرب سبحانه وإرادته، ويجعلون الإرادة للعبد، والمجبرة الذين يجعلون الإرادة للرب. ففي القدر ضلت طائفتان، طائفة نفت مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وطائفة نفت مشيئة العبد وإرادته. فالجبرية نفوا مشيئة العبد وإرادة العبد، وقال بأن فعل العبد وحركات العبد كحركة يد المرتعش، لا إرادة له فيها ولا مشيئة. والقدرية قالوا المشيئة كلها للعبد، فالعبد هو الخالق لأفعاله، والله عز وجل لا إرادة له في فعل العبد ولا مشيئة له في فعل العبد. وغلاة هؤلاء ينفون العلم مع المشيئة والإرادة، ينفون العلم كذلك، وأن الله عز وجل لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع. فهو رحمه الله تعالى بين الطائفتين، كما هو منهج أهل السنة والجماعة، يثبتون للعبد كسبا، وأن ذلك كله بإرادة الله ومشيئته، فالعبد له مشيئة وإرادة، بها يقع فعله وإليها ينسب وعليها يحاسب، والله عز وجل له إرادة ومشيئة، فلا يخرج العبد عن إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
وما قالته المرجئة والرافضة وما عليه غلاة الشيعة والناصبة يوالي جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكف عما شجر بينهم، ويرى أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر عنهم، وأقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه لفضائلهم وسوابقهم وجهادهم.
نعم، فلا يجوز الطعن فيهم أبدا، بل إنه لابد أن تسلم ألسنتنا وقلوبنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن بعض من زلتنا أو كذا فهي الحمد لله مغفورة مغمورة في بحال حسناتهم العظيمة. نعم.
لفضائلهم وسوابقهم وجهادهم وما جرى على أيديهم من فتح القلوب بالعلم النافع والعمل الصالح وفتح البلاد ومحو آثار الشرك وعبادة الأوثان والنيران والأصنام والكواكب ونحو ذلك مما عبده جهال الأنام، ويرى البراءة مما عليه الرافضة وأنهم سفهاء لئام، ويرى أن أفضل الأئمة ويرى أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم أجمعين، ويعتقد أن القرآن
يعني الخلفاء الأربعة. نعم.
ويعتقد أن القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويبرأ من رأي الجهمية القائلين بخلق القرآن، ويحكي تكفيرهم عن جمهور السلف أهل العلم والإيمان، ويبرأ من رأي الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفس الباري، وإنما نزل به جبريل حكاية وعبارة عن المعنى النفسي، ويقول هذا من قول الجهمية. وأول من قسم هذا التقسيم هو ابن كلاب، وأخذ عنه الأشعري وغيره كالقلانسي، ويخالف الجهمية في كل مما قالوا وابتدعوا في دين الله، ولا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق المختلفة.
فهو يخالف المعطلة والممثلة في أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم.
ولا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق المختلفة المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في العبادات والخلوات والأذكار المخالفة للمشروع، ولا يرى ترك السنن والأذكار.
بل وعندهم كفريات، فهو يخالف هؤلاء وقد حذر من هؤلاء أصحاب الطرق الذين يقولون بأن لكل شيخ طريق، وبأن عدد الطرق يا الله عز وجل بعدد أنفاس الخلق، مع أن الله عز وجل ذكر طريقا واحدا في كتابه، قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم.
ولا يرى ترك السنن والأخبار النبوية لرأي فقيه ومذهب عالم خالف ذلك باجتهاده، بل السنة أجل في صدره وأعظم عنده من أن تترك لقول أحد كائنا من كان.
ولهذا كان ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول هذا: فمن أتاني بشيء من الحق فلن أتركه لقول أحد، لقول أحد، وليس هناك رجل يتبع بإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ من قوله ويرد، لا يأتي واحد يتعصب لشيخه وما قاله الشيخ فإنه الحق وما عداه فهو الباطل، فالحق ما عليه الشيخ. لهذا بعض المتعصبة يبرر للشيوخ ولو وقعوا في أخطاء يقول: لا هذا صواب، فإن الشيخ يقصد كذا. العبرة ليست بالقصود، العبرة بما هو موجود من كلام وافق الحق أو خالف الحق، يتفانى في الدفاع عن شيخه، بينما خصمه يتفانى في إساءة الظن به. وقد يكون الكلام صحيحا ولكن يقول: هذا الكلام صحيح لكن لا تغتر به فستنبئكم الأيام أن هذا كذا. يعني إذا لم يجد مطعنا في الكلام الصحيح يخبر بالغيبيات، أي سيأتي يوم ينقلب عن هذا الكلام وما يدريك. وأما كلامه هو الباطل فإنه المبرر، يقصد، وبعض الناس مولع إذا زل شيخه أن يذهب إلى بطون الكتب وإلى النقولات، عسى أن يجد تلك الزلة عند أحد فيقول: قال ما قال فلان، فإما أن تبدع فلانا وإما أن تبدع شيخ. يأتي بقى إلى الإلحاقات والإلزامات، مثل ما ترون أنتم الآن كل ما تأتي تكلم واحد من طلاب المشايخ وكذا الثورات أو كل مخالف يقول لك: ابن حجر والنووي والخطابي وما أدري وهكذا، ما عنده إلا هذا، ويلحق شيخه بهذا العالم، مع الفارق الجوهري الموجود بين من يتحرى الحق لكنه قد يخطئه إما لغياب الدليل أو عدم ثبوته عنده أو ثبوت تأويل وكذا، أما هؤلاء فإنهم يقصدون أو يخالفون الحق مع العلم به. فبعض الناس مولع، وانتم عارفين النت الان بسهولة جدا تأتي بنقولات لا حصر لها كثيرة جدا، فالواحد بدلا من ان يقول اخطأ الشيخ هذا، لا، يذهب ويطلب من اخطأ فيقول الحقوا شيخي بهذا، وبالتالي اما ان تحذروا من هذا الرجل هو العالم الامام، واما ان تقبلوا شيخ على هذا في موضع هذا. فمثل هذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم، ومثل هذا يدخل في قول الله عز وجل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهناك من يبتغي شيئا في بطون الكتب لا من أجل الوصول إلى الحق، ولكن من أجل الباطل، من أجل الباطل، أن يبرر شيخي أو أن يبرر الباطل. معروف يا أخواني أنه ما من عالم إلا وله زلة، لكن تجمع هذه الزلات وتجعل زلة العالم الفلاني التي خفي فيها خفي الحق عليه تجعلها دليلا على انحراف شيخك، انحراف شيخك. فهذا معروف معلوم مقرر، وهذا يحصل في متعصبة المشايخ. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عند الضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار وقواعد الاستنباط والاستظهار يصار إلى التقليد لا مطلقا، بل فيما يتعثر ويخفى، ولا يرى إيجاب ما قاله المجتهد إلا بدليل تقوم به الحجة من الكتاب والسنة، خلافا لغلاة المقلدين. ويوالي الأئمة الأربعة ويرى فضلهم وأمانتهم، وأنه من الفضل والفضائل في غاية ورتبة يقصر عنها المتطاول، ويوالي كافة أهل الإسلام.
أبا حنيفة ومالك والشافعية وأحمد، ويرى فضلهم وأمانتهم وأنهم من الفضل والفضائل في غاية وفي غاية ورتبة يقصر عنها المتطاول. هذا رد على من زعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يطعن في الأئمة الأربعة ويخرج عن كلامه. نعم.
ويوالي كافة أهل الإسلام وعلمائه من أهل الحديث والفقه والتفسير وأهل الزهد والعبادة، ويرى المنع من الانفراد عن أئمة الدين من السلف الماضين برأي مبتدع وقول مخترع، فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع وما ليس من أقوال أهل العلم والأثر، ويؤمن بما نطق به الكتاب وصحت به الأخبار، وجاء الوعيد عليه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ولا يبيح من ذلك إلا ما أباحه الشرع وأهدره الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نسب إليه خلاف هذا
ومن نسب إليه خلاف هذا
فقد كذب وافترى وقال ما ليس له بعلم، وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين. قال الشيخ في الحاشية ومنهم المالكي وأسلافه. قال الشيخ عبد اللطيف وأبدأ رحمه الله من التقارير المفيدة والأبحاث الفريدة على كلمة الإخلاص والتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله ما دل عليه الكتاب المصدق والإجماع المستبين المحقق من نفي استحقاق العبادة والإلهية عما سوى الله، وإثبات ذلك لله سبحانه على وجه الكمال المنافي لكليات الشرك وجزئياته، وأن هذا هو معناها وضعا ومطابقة، خلافا لمن زعم غير ذلك من المتكلمين كمن يفسر ذلك بالقدرة على الاختراع أو بأنه تعالى غني عما سواه مفتقر إليه ما عداه، فإن هذا لازم المعنى، إذ الإله الحق لا يكون إلا قادرا غنيا عما سواه، وأما كون هذا هو المعنى المقصود بالوضع فليس كذلك، والمتكلمون خفي عليهم هذا وظنوا أن تحقيق توحيد الربوبية والقدرة هو الغاية المقصودة والفناء فيه وتحقيق التوحيد، وليس الأمر كذلك، بل هذا لا يكفي في الإيمان وأصل الإسلام إلا إذا أضيف إليه واقترن به توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة والحب والخضوع والتعظيم والإنابة والتوكل والخوف والرجاء وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الإسلام وقاعدته، والتوحيد الأول توحيد الربوبية والقدرة والخلق والإيجاد، هو الذي بني عليه توحيد العمل والإرادة، وهو دليله الأكبر وأصله الأعظم، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات، وقال وقد قرر رحمه الله على شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان ما تستلزمه هذه الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من تجريد المتابعة والقيام بالحقوق النبوية من الحب والتوقير والنصرة والمتابعة والطاعة وتقديم سنته صلى الله عليه وسلم على كل سنة وقول والوقوف معها حيثما وقفت والانتهاء حيث انتهت في أصول الدين وفروعه باطنه وظاهره وخفيه وجليه كليه وجزئيه ما ظهر به فضله وتأكد علمه ونبله وأنه سباق غايات وصاحب آيات لا يشق غباره ولا تدرك في البحث والإفادة آثاره وأن أعداءه ومنازعيه وخصومه في الفضل وشانئيه يصدق عليهم المثل السائر بين أهل الدفاتر والمحابر حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء لهم وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. وله رحمه الله
ما وجدوا في عيبا فافتروا عليه ما وجدوا في عيبا وما ينتقصون به على الحقيقة فافتروا عليه كذبا وزورا. وهذا شأن دائما الخصوم مع أهل الحق وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فرق بين الأباء والأبناء وفعل 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 إلى آخر ذلك. نعم نعم.
وله رحمه الله تعالى من المناقب والمآثر ما لا يخفى على أهل الفضائل والبصائر ومما اختصه الله به من الكرامة تسلط أعداء الدين وخصوم عباد الله المؤمنين على مسبته والتعرض لبهته وعيبه.
نعم هذا كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. وعقيدة الشيخ موجودة ولو أنه الشيخ ربيع نقل عقيدة الشيخ محمد بن عواب نفسها لكانت أوقع من ذلك فهي العقيدة التي بخطه لأنه حتى لا يتهم واحد ويقول هذا الكلام أيضا يريدون تزيين عقيدة ابن عبد الوهاب فيقولونه ويقولونها وينسبونها إليه وإنه منها لبراء أو عنده مخالفات. لكن كلام الشيخ ابن عبد الوهاب في عقيدة مدون معروف وهي عقيدة مباركة على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة وسبق لنا التعليق عليها والشرح. نعم.
قال العلامة الربيع حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه قال ثناء العلماء على الإمام محمد وتأييدهم له بالحجة والبرهان. فمن هؤلاء العلماء الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ حسين غنام صاحب كتاب روضة الأفكار والأفهام رحمه الله، الشيخ محمد بن ناصر بن معمر فإنه حين طلب الشريف غالب من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى أن يبعث إليه عالما لمناظرة علماء مكة فبعثه الإمام عبد العزيز والإمام محمد فذهب إليهم وناظرهم وظهر عليهم وكتب رسائل في الذود عن الدعوة السلفية. كذلك أثنى عليه سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد يعني بن عبد الوهاب.
ذكر الشيخ جملة العلماء الذين كانوا في عصره وأتوا بعد عصره ما أثنى عليه منهم الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشت صاحب كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد، والعلامة الصنعاني الإمام الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام وله قصيدة مشهورة في تأييد الشيخ، والشيخ أبو بصين والشيخ عبد الرحمن بن حسن وغير ذلك من هؤلاء العلماء إلى المتأخرين الشيخ ابن باز والشيخ محمد خليل هراس. فكل هؤلاء أثنوا عليه ولا يزال كل سلفي يثني على محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ويقدر جهوده في نشر التوحيد وتجديد هذا الدين في عصره ويثنون على مؤلفاته التي ما كتب في المكتبة الإسلامية في بابها مثلها والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته. وهناك يقول الشيخ ربيع وهناك مؤلفات كتبت في الثناء على الإمام محمد ودعاته والذب عنها منها كتاب صيانة الإنسان عن وسواس الدحلان تأليف الشيخ محمد بن بشير السهسواني الهندي، ومنها كتاب محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفطرا عليه الشيخ مسعود الندوي، ومنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر المفطر عليه وضحت تلك المفطريات للعلامة أحمد بن حجر البطامي، ومنها من مشاهير المجددين في الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نبذ عن حياتهما وجهدهما وثمار دعوتهما الشيخ صالح الفوزان إلى غير ذلك من الكتب أيضا العظيمة في هذا الباب التي فيها الدفاع عن عقيدة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وذكر أيضا أن هناك مجموعة من البحوث باسم بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من ضمنها بحث للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري باسم حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية. طيب نقف عند آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب.